بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، بارك الله فيكم، سأجيب على قدر ما يسمح به الوقت. عندي الأخ أبو محمد من السعودية يقول بأنه يعني لديه زوجة ابتلاها الله بمرض السرطان، تم استئصال الثدي ثم الترميم والتجميل، وذكر قصة يعني يقول استمر العلاج سنتين، يقول بعد ذلك احتجت أنني أتزوج، يقول تزوجت وبعد 6 أشهر اكتشفت المرأة، يقول فغضبت وأخذت الأولاد وذهبت بهم، يقول أنا لي فترة الآن ما رأيت أولاد، يقول تركت بيتي من 6 أشهر وأكثر واشترت بيت آخر وسكنت لوحدها مع الأولاد، يقول ما هي النصيحة؟ أبو محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان يجوز له أن يتزوج، لأن الله تعالى أباح له التعدد، قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الأمر الثاني، إذا كان الإنسان غير قادر على العدل بين الزوجات فالأصل أنه لا يتزوج، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأمر الآخر، ما دام أن الزوج محتاج إلى الزواج وربما يكون قد أخفى هذا عن زوجته احتراما لها وتقديرا لمشاعرها وأيضا تقديرا للظرف الصحي الذي تعيش فيه، فقد أحسن، يعني هو على أن لا يستمر إخفاء هذا الأمر على الدوام. وأما قضية أن المرأة تأخذ الأولاد وتذهب بهم، طبعا هذا ليس من حقها، وأنا أقدر يعني شعور المرأة، وشيء طبيعي أن المرأة تغضب وتزعل، هذا شيء طبيعي، هذا ركبه الله عز وجل في يعني هذا الجنس من الناس. والمقصود بأنه ليس لها الحق أن تظلم، هي الآن تطالب زوجها بالعدل، أن يعدل، أن يوفر لها النفقة والسكنة، وأيضا أن يقسم بينها وبين ضرتها مثلا، ولا يجوز لها بحال أن تحرم أولادها من زوجها. وهذا الفعل في واقع الأمر محرم ولا يجوز، لأن هذا ظلم، هذا نوع من أنواع الظلم. فحجب الأولاد عن والدهم كونه تزوج على أمهم، طبعا فعل المرأة لا شك بأنه خطأ ولا يجوز لها. وأنا أذكر هذه المرأة وكل امرأة تمارس هذا اللون من التعامل مع زوجها الذي تزوج عليها بخلط الأوراق أنها ستندم ندم شديد. أولا كونها ارتكبت أمر محرم، والله عز وجل ما يرضى الظلم. قل جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قل جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الأمر الثاني، هذا قطيعة رحم والعياذ بالله، كيف تقطعين الأولاد عن والدهم؟ قطيعة رحم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، وللأسف يوجد بعض النساء اللي طيبات وخيرات ودينات، ها، لكن في هذه المسألة لا والعياذ بالله. كيف هذا؟ كيف يعني تؤمنين ببعض وتكفرين ببعض؟ الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا وأوجب هذا. يعني قطيعة الرحم بمثل هذه الصورة هذا من أبشع الأمور ومن أفظعها. ولذلك على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تخلط الأوراق وأن لا تجعل الأوراق ورق الضغط حتى يعني زوجها يطلق الحرمة الثانية، ما يجوز، حرام وظلم. يعني الآن ما ذنب المرأة الثانية إذا ضغطت على زوجك أن يطلقها؟ هي بنت حلال وبنت أوادم ومن بيت محترم وطرق الباب وتزوجها، ما أخذها من الشارع. الأمر الآخر ما يتعلق بالعقوبة، صدقيني يا أخت الفاضلة لو كل امرأة تمارس هذا النوع أن هؤلاء الأولاد سينقلبون عليها في يوم الأيام إذا كبروا، سيعلمون بأن والدتهم ظلمتهم وأنها أبعدتهم عن والدهم حتى جفت مشاعرهم ويبست مشاعرهم تجاه والدهم، فينتقمون يعني يحقدون على والدتهم، لأنه يكتشفون بعد ما يكبرون ويدرسون تعلمون يعرفون بأن هذا حق مشروع له، كيف أمهم لعبت هذا الأمر بشكل فظيع وخطير وأثرت عليهم. ولذلك كل امرأة إذا صار مشكلة بينك وبين زوجك ابعد الأولاد، لا تخلين الأولاد يعني تحرقينهم في مثل مشكلتك مع زوجك. وكذلك الآباء يتقون الله عز وجل، بعض الآباء أيضا ظلمه يعني يظلم زوجته يبعد عيالها عنها ويحاول أنه يضغط عليها ويحاول أنه يمارس عليها سحق وقهر بهؤلاء الأولاد، هؤلاء براء كيف تظلمونهم بمثل هذه الصورة. فاتق الله يا أخت الفاضلة واحتسب الأجر وما تدرين الخير وين. كثير من النساء يعني ما حصلت حقها إلا بعد ما تزوج زوجها عليه، كثير من النساء تعتقد بأنها ستكون في يعني أمان بإذن الله أكثر لما زوجها مثلا عدد، وفي من النساء ما في من الرجال ما يصلح لها التعدد. أنت الآن أمام أمر واقع، حاولي أن تتعايشي معه بعيد عن يعني تعدي حدود الله وانتهاك محارم الله. أسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير. أخت الفاضل اسمحي لأولادك يشوفون والدهم، ارجعي إلى بيتك بشكل طبيعي، مارسي حياتك بشكل طبيعي، تحملي واصبري، وهذا ابتلاء. أنا أقول نعم هذا ابتلاء بالنسبة لك، والمؤمن مبتلى وتحملي. أم عدي من السعودية تقول عندي طفل عمره 2.5 سنين والظروف المادية حالت دون أن نعمل عقيقة، ما هي شروط العقيقة من حيث العمر والوزن؟ هل إذا كان عمرها 6 أشهر لكن وزنها صغير يجوز؟ وهل أذبح الآن وأجل الذبيحة الثانية؟ أختي أم عدي بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، والمخاطب بها الأب وليس الأم، لكن لو أحبت الأم أن تعق عن ولدها جاز ذلك ولله الحمد والمن. وأفضل أوقات العقيقة يوم 7 أو 14 أو 21، وتبقى العقيقة بعد ذلك، منهم من يجعلها إلى البلوغ ومنهم من يقول لا تبقى الدهر كله ما دام أن الإنسان على قيد الحياة فهي معه. الأمر الآخر ما يتعلق بالذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة. بالنسبة للشروط مثل شروط الأضحية من حيث السن المعتبر، يعني إذا ذبحت خروف مثلا 6 أشهر فأكثر. قضية الوزن ما له عبرة، ما له عبرة فيه ولا, ولا, ولا يؤثر سواء كان كثيرا أو قليلا، أهم شيء السن المعتبر وأن تكون خالية من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. وبالنسبة لكم تقسمونها أو تدعو الأقارب والأرحام، وممكن تذبحين واحدة وتأجلين الثانية إلى وقت آخر. أم محمد من الإمارات تقول ما حكم تنكيس قراءة القرآن في الصلاة؟ أختي أم محمد ما في بأس ولله الحمد، تقولين أنت حسب ما ذكرت في سؤالك ما تحفظين إلا سور قصيرة، يجوز أنك تقرأين السورة من آخر القرآن وترجعين إلى السورة التي قبلها، ما في بأس وصلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن الأفضل والأكمل أنك ترتبين. وإذا ما استطعت وما تقول أنا ما أحفظ ما في بأس والحمد لله رب العالمين. أمة الله من فرنسا تقول أنا خنت أمانة شخص دون أن يعلم بذلك وندمت ندما شديدا، هل يعلم بذلك عند رد المظالم يوم القيامة أم يسترني الله؟ أمة الله لا شك بأن الخيانة من أقبح الصفات ومن أشنعها وأفظعها، ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وربنا جل وعلا أمرنا بأداء الأمانات، بأداء الأمانة أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأيضا الأمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الخيانة فظيعة وشنيعة، ولا يجوز للإنسان أن يقابل الخيانة بالخيانة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عموما واضح عليك التوبة والندم، أكثر من الاستغفار واسأل الله عز وجل الستر. إذا كانت الأمانة اللي خنتيها مما يرد رديها بارك الله فيك، إذا كانت عين أو مال أو شيء إذا كانت أمر معنوي استغفر الله، فإن الله جل وعلا غفور رحيم، وهذا الذي أخطأت في حقه أكثري له من الدعاء وتصدقي عنه، فإن سبب من أسباب الستر يوم القيامة. أمة الله من العراق تقول: أنا أم لبنت مطلقة ولديها وظيفة ذات راتب بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات، أولادها 3 صغار في المدارس، هل يجوز أن أعطيها من أموال الزكاة سواء مني أو من غيري؟ أمة الله نعم، إذا كانت ابنتك بارك الله فيك يعني فعلا تحتاج الراتب البسيط ما يكفيها إلى آخر الشهر، يجوز أن تعطيها لسداد رسوم الدراسة، لسداد رسوم الدراسة، ويجوز لك أن تأخذي زكاة من غيرك وتعطين ابنتك وأولادها. شعيب أبو فاطمة الزهراء من إيطاليا يقول: قمت برفع دعوة قضائية ضد الصحافة الإيطالية بسبب أنها كتبت علي مقال بتهمة الإرهاب، وبحمد الله كان الحكم لصالحي بتعويضي بمبلغ، أخذت المبلغ، لكن الآن المدعى علي قام بالاستئناف لكي يرجع المبلغ، سيكون الحكم في 10 أكتوبر، والحول سيكون في عيد الأضحى، هل أزكي هذا المبلغ؟ شعيب بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذا المبلغ ما دام أن هناك استئناف من الشخص الذي يعني قمت بالادعاء عليه وكسبت القضية، واحتمال بأنه يأخذ المبلغ، إذن هذا المال غير مستقر من حيث الملك، فاحتمال أنه يرجع لصاحبه على حسب يعني الحكم الذي سيصدر، ولذلك لا تزكيه حتى تنتهي من الحكم النهائي، بارك الله فيك، فما تزكيه حتى تنتهي من الحكم النهائي، إذا انتهيت من الحكم النهائي ومضى عليه الحول أخرج الزكاة، أما إذا رجع لصاحبه فليس عليك فيه الزكاة. أبو سند السنيدي من أمريكا يقول: أنا أسكن جوار المسجد، في هذه الأيام كما تعلمون المساجد مقفلة بسبب مرض كورونا، رأيت بعض الأشخاص يصرون على الصلوات الخمس في الشارع، علما أنكم تحدثتم أن الصلاة في البيت مع الأهل تعدل الصلاة في المسجد، فلا أدري لهم دليل أم ماذا؟ أبو سند السنيدي بارك الله فيك، لا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم بالإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية، وهذا المرض فتاك وخطير، ولا ينبغي للإنسان أن يغامر ولا أن يتهور في مثل هذه الحالات، وقد يقوم الإنسان بارتكاب فعل معين يحمل وزره ووزر غيره، فقد يرون الناس مثلا يقول هذا قدوة، هذا إمام، هذا إنسان كذا، وربما يصابون بالفيروس ويكون هو السوء الذي تسبب بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الآن في دولنا الإسلامية ولله الحمد ومساجدنا ولله الحمد كثيرة، أفتى العلماء بأنه ما تصلي في المساجد حتى يأذن ولاة الأمر الذين هم أدرى بالواقع عندهم من التقارير التي تقدم لهم على انحصار الفيروس أو عدم انحصاره، هل الآن الوقت مناسب أو غير مناسب، هذه نرجع فيها إلى ولاة الأمر. ولذلك يعني بالنسبة لهؤلاء الإخوة نبهوهم وذكروهم وخوفوهم بالله، ما في داعي إلى مثل هذا الاستعراض ومثل هذه الممارسات، ما في داعي، صلوا في بيوتكم والحمد لله تحصلون الجماعة مع الأهل، تحافظون على صحتكم، أيضا تكونون قدوة للناس، لأن المسلم ليس فوضوي، المسلم ما يمكن أن يكون فوضويا إلا إذا ابتعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم يلتزم النظام، يلتزم الأدب، يلتزم الإرشادات، ليست المسألة فوضوية. عمر بن الخطاب لما أراد أن يذهب إلى الشام وقالوا له في طاعون عمواس، نصحه بعض الصحابة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حصل الطاعون في بلد فلا تدخل إليه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه، فالتزم رضي الله عنه، التزم قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النظام، ما قال والله أنا الحمد لله متوكل على الله ولا يهمني. عمر العملاق هذا من عمالقة الإيمان، ثاني الخلفاء الراشدين وثاني المبشرين بالجنة، هذا الذي ملئ إيمانا وعلما ما قال والله أنا ما همني، لا، قدوة. لذلك ينبغي على الناس أن يكونوا قدوات وأن يلتزموا الإسلام بعيدا عن مثل هذه الأشياء. يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يطوع أشياء لخلفيات فكرية وثقافية ويتلاعب بعواطف الناس، اتقوا الله في دينكم وفي صلاتكم وفي إيمانكم، وليعلم كل إنسان أنه سيحاسب يوم القيامة لما تصدر الفتوى، حيجوز إنسان يقول والله هذا يجهل هؤلاء العلماء الجهابذة اللي بلغوا رتبة من الاجتهاد مبلغ بلغوا مبلغ كبير من الاجتهاد ورتبة عالية يلتزم هؤلاء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فأخ الفاضل أنت التزم وانصح، إن استجابوا استجابوا، ما استجابوا ما عليك من حسابهم من شيء. صالح من الإمارات يقول أنا كنت في التشهد أقول بدل والصلوات أقول كنت أقول والصلاة، هل صلاتي صحيحة وإن كانت غير صحيحة ماذا أفعل؟ عموما يا صالح يعني ما سبق سبق، بارك الله فيك، لكن تلتزم الآن ويجب عليك أن تعيد تعلم أحكام الصلاة عموما ما دام يعني اكتشفت خطأ عندك في التشهد، ولذلك تجتهد وأن تتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك يعني تقرأ في الكتب أو تنظر إلى حتى هناك صفة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مصور، يعني مصور ممكن أنك تتابع وتسمع الدروس وتسمع كذا، ما دام أنك اكتشفت أخشى أنك تكتشف شيء آخر، فانتبه لنفسك بارك الله فيك، ما مضى مضى، لكن التزم هذا من الآن فصاعدا. سليمان من سويسرا يقول يخرج يعني مني مني كثير ومذي ولا أصلي على وضوء واحد غالبا، أشعر أحيانا عندما أكون في الصلاة أني أمذيت شيء من هذا القبيل. يا سليمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا عندنا مذي وعندنا مني ومذي وودي. المني هو الذي منه الولد، وهذا إذا خرج دفقا بلذة وجب فيه الغسل، وهذا أنت لا تعنيه، وأنا مهم جدا أن يفصل. لماذا؟ لأن للأسف كثير من الناس يغتسل في شيء يخرج منه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وفي ناس للأسف الشديد يتوضؤون من شيء يوجب الغسل. ولذلك هذه رسالة لك ولكل من يشاهدني خاصة جنس الشباب، بالنسبة للمني هو الذي منه الولد، الذي يخلق منه الولد، الله عز وجل يعني جعله سبب، هذا إذا خرج دفقا بلذة، دفقا بلذة وجب فيه الغسل، سواء باحتلام أو بجماع أو باستمناء محرم، كل هذا يوجب الغسل. المذي هذا سائل أبيض رقيق لزج يخرج عقيب تفكر أو يعني مثلا مقدمات الجماع، هذا يسمى مذي، هذا نجس فيه الوضوء فقط، يغسل المحل ولا يغتسل الإنسان منه. وهناك الودي وهو سائل أصفر رقيق أيضا يخرج عقيب بول، يخرج عقيب خوف أو برد شديد مثلا أو موقف معين مثلا يخرج من الإنسان، هذا أيضا حكمه حكم البول، يغسل المحل ويتوضأ الإنسان. أحيانا تقول والله أشك وما أشك، لا تلتفت إلى الشك، لأن الشك مطروح واليقين هو الأقوى، فاستمر في صلاتك. وهناك نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يعاني مثل هذا خاصة عندما يتبول يرش على فرجه ماء ثم يقوم. فاطمة من كندا تقول هل يجوز للزوج إخفاء ممتلكاته التي يشاركها مع إخوته عن زوجته؟ الجواب نعم، ليس للزوجة الحق أن تجبر زوجها أن يطلعها على كل ممتلكاته، ليس لها الحق في ذلك، بل قد يكون من الواجب على الزوج إخفاء ممتلكاته وأمواله عن الزوج، إذا كانت الزوجة مبذرة مثلا أو امرأة تطمع في الزوج مثلا قد يجب عليه أحيانا، لكن الأصل أنه ما يجب عليها أصلا، يعني ذمة الزوج ذمة مستقلة، ذمتها المالية مستقلة، ليس للمرأة الحق. كذلك المرأة إذا كان عند المرأة مثلا مال، ورثت مال ولا عندها تجارة، لا يجب على الزوج أن يعني يقول لها كم اللي عندك مثلا، إلا على إذا كان مثلا هناك تصرفات مثلا فيها تبذير أو فيها سفه مثلا، ممكن للزوج أن يتدخل، لأن وردت عندنا نصوص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة يعني ليس للمرأة الحق أنها تطلب من زوجها أن يخبرها عن كل ممتلكاته وعن مشاركاته، لا، وإنما ممكن تنصحه يا فلان يا أبا فلان اكتب هذا قيد هذا، لأن الله تعالى أمر بالكتابة يعني حفظا لأموالك وحفظا لأموال أولادك، هذا أموال أولادك ممكن، لكن تلزمه لا. محمد عواد من الإمارات، محمد بارك الله فيك، رسالتك طويلة وأنا فهمتها أخوي الفاضل، بارك الله فيك، الحمد لله اللي من عليك بالتوبة، الحمد لله الذي من عليك بهذه الصحوة، صحوة القلب من الفعل الذي كنت ترتكبه، فهذه نعمة من نعم اشكر الله عز وجل. الواجب عليك كثرة حمد الله وشكره، المواظبة على الفرائض، الابتعاد عن المحرمات. والابتعاد يا أخي الفاضل لا يكفي فقط أنك تبتعد هكذا وتبذل السبل، لا، الإنسان الذي فعلا نجاه الله من الفعل المحرم يقطع كل طريق يوصلك إلى هذا الفعل المحرم. مسائل أنك والله تريد العمل في خدمة المساجد، تتقدم إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص بالرقابة على المساجد وتتوظف، قل لهم والله أنا أريد وظيفة، لأنه ما يسمحون لك أنك تجي من عندك تقول والله أنا أبغى أنظف المساجد، لا، هناك نظام، قانون، هناك شركات، هناك أفراد، هناك مؤذن، هناك إمام، هناك خادم. أنت حاب تقول والله أنا أبغى أفرغ نفسي لخدمة المسجد، لابد أن تأخذ وظيفة وتدخل ضمن هذا الطاقم اللي يقوم على خدمة المسجد. وأسأل الله تعالى لك الثبات. طاهر من فرنسا يقول في شرح لكم على بلوغ المرام ذكرتم مسألة الوعد بالشراء، هل يجوز للمشتري أن يوقع هذا الوعد بالشراء إذا لم يكن لدى البائع البضاعة؟ طاهر بارك الله فيك وشكر الله لك على حرصك على متابعة الدروس العلمية، وهنيئا لك، هذا بارك الله فيك أخي الفاضل. لا، بالنسبة للوعد غير ملزم، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من شخص ووعده بأنه سيوفر هذا له، لا يكون بيعا، فإذا وقع معه على بيع أصبح الآن باع ما لا يملك هذا، وأنت اشتريت ما لا يملك البائع. ومن شروط صحة البيع أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام، وضابط الملك التام أن هذه السلعة لو مثلا حصل لها ضرر ضمنها البائع قبل قبضك لها. ولذلك لا يجوز أن توقع عقد والبائع وعدك بتوفير السلعة، هذه سمى وعد. حتى لو جاب السلعة لا يلزم منك أن تشتريها إلا إذا أنت رغبت. ولو أنك تركتها قلت والله الآن أنا غيرت رأيي، لا يجوز له أن يلزمك بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. أم فيصل من السعودية تقول إذا كنت بضحي عن أمي وأبوي المتوفين ماذا يلزمني أن أفعل من قص الشعر؟ أم فيصل بارك الله فيك، تعرفين بأن الأضحية الأصل أنها للأحياء، انتبهوا لهذا. يعني أول شيء تضحون عن الأحياء، وبعدين إذا حبيت تضحين عن الأموات أبوك وأمك رحمة الله عليهم ما في بأس ولله الحمد. والمضحي إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يذبح الأضحية، فإذا ذبح الأضحية أخذ من شعره وأظفاره وبشرته، سواء هو الذي باشر الذبح أو وكل مثلك أنت الآن توكلين واحد يذبح عنك، أنت اللي ما تأخذين، ما هو اللي يذبح، أنت صاحبة الأضحية اللي ما تأخذين من الشعر والأظفار والبشرة شيء. أم روان تقول يعني إذا جامع الرجل امرأته بعد انتهاء الدورة قبل الاغتسال ما الحكم؟ أختي أم روان بارك الله فيك، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. ولذلك على الزوج والزوجة أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يعني يجتنب مثل هذا الفعل مستقبلا. أما الكفارة فمن أهل العلم من ذهب إلى أن فيه كفارة، ومنهم من ذهب إلى أن الكفارة إذا أتاها وهي حائض، أما إذا أتاها وقد طهرت قبل الاغتسال فيكفيها الاستغفار، تستغفرون الله وتتوبون إليه ولو تصدقتم بشيء. طيب بارك الله فيك. أبو خليل من عمان يقول أسمع كثير من الناس عندما يتكلم يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ما الحكم؟ أبو خليل بارك الله فيك، فعلا أنا بعد أسمع مثل ما تسمع عند كثير من الناس، إذا كلما تكلم قال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا حقيقة فيه غلو، فيه مبالغة. فالأنا هذا إذا كان الإنسان يمدح نفسه ويثني على نفسه ويزكي نفسه مثلا، فيقول مثلا أعوذ بالله من كلمة أنا، وأنا مثلا حتى يزكي نفسه التزكية الشرعية. أما والله كل ما تكلم بعض الناس الآن صار على لسانه أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني واحد يسأل قال له من اللي سوى الشغلة الفلانية، قال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا معقول؟ مو معقول هذا،
وحينما يتكلم والله يقول أنا رحت البارح أعوذ بالله من كلمة أنا، كيف تقول أعوذ بالله من كلمة أنا؟ أنت الآن قاعد تعرف تقول والله أنا رحت البارح وفعلت هذا الشيء. أما إذا كان على يعني سبيل يعني تزكية النفس والابتعاد عن مثلا المدح للذات والنفس، ممكن يعني الإنسان في لحظة أحيانا يقول والله أنا قمت بالفعل الفلاني، ويقول أعوذ بالله من كلمة أنا لا أقصد يعني مرة. أما كل شيء يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، لا هذا غلط. أيمن أبو إبراهيم من إسطنبول يقول نحن يدخل علينا وقت الفجر 3:30، لكن يأخر الأذان ساعة، وأنا أصلي بعد دخول الوقت حوالي بنصف ساعة قبل الأذان، هل عملي صحيح؟ أخي الفاضل نعم، ما دام أنك متأكد من دخول الفجر وأنه على 3:30 فتصلي بعد نصف ساعة، نعم هذا الوقت وقت شرعي للصلاة. لكن أهم شيء تمتنعون عن الأكل والشرب، لأن التأخير هذا مضر جدا للصائم، مضر جدا للصائم. فإذا كان يؤخرون الأذان إلى الإسفار، لا شك بأن هذا إحراج للصائمين، فقد يأكلون في مثل هذا الوقت، وقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عموما ما يخص صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز من الإمارات تقول نحن 6 إخوة وأشقة وثلاث صبيان وثلاث بنات، الوالدة يرحمها الله في وصيتها حارمة واحد من إخواني من ميراثها، تقول الله يرحمها عندها أملاك، لكن هذا كان ما يسمع كلامها ولا كلام الوالد، وتزوج بدون ما يعرفون يعني وشيء من هذا القبيل، ذكرت كلام طويل. تسأل تقول يعني بالنسبة لي يعني الوصية هذه هل هي نافذة؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، لا هذه الوصية باطلة، والمحكمة لا يعني تعمل بها، لأنه ما فيه مانع من الموانع الشرعية التي جاءت في النصوص الشرعية، ولذلك يمنع المرء من الميراث 3: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق العبودية طبعا، والقتل إذا حصل قتل عمد، وبعض العلماء يقول حتى لو كان قتل خطأ، واختلاف الدين يعني بين الوارث والمورث. فأما قضية العقوق وما العقوق لا، إلا مثلا أن ينظر القاضي في مثل هذا الأمر، تعرض عليه القضية ويرى بأن هذا الولد يعني بلغ من الإجرام وبلغ من العقوق الشيء الذي لا يستحق فيه، هذا للقاضي، ممكن يعاقبه القاضي. أما الأصل لا، فهذه الوصية ما تنفذ يا أختي أم عبد العزيز. وبعدين يا أم عبد العزيز ما تدرون أيهم أقرب للميت نفعا، يمكن هذا الولد يصحى ضميره في يوم الأيام، ولما يجيه الرزق من وصية من حصة الورث التركة من الوالدة، يكثر لها من الدعاء ويندم على أنه أخطأ وعقها ويعني وأخطأ في حقها، يعني ما تدري يمكن يصير أكثر عيالها دعاء لها وأكثر عيالها صدقة لها، ما تدري. ولذلك هذا حق له بعيد عن الممارسات اللي كان يسويها. محمد أمين من الجزائر يقول أعاني كثيرا من خلال متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي النظر للمحرمات والمغريات وضياع الأوقات، يريد نصيحة. يا محمد بارك الله فيك، يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت الآن تعترف بهذا، يعني ماذا تريد أن أقول لك؟ أنت الآن تقول هذه مقاطع وأشياء محرمة وصور محرمة، المسلم يجب عليه أن يكف نظره وأن لا يسترسل مع هذه الأشياء المحرمة. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وإلى آخر الحديث. فالعين تزني والعياذ بالله، وزناها النظر إلى الحرام وليس إلى الحلال، النظر إلى الحرام، ومن جملة الحرام النظر إلى هذه المواقع الإباحية والمقاطع المحرمة اللي فيها مناظر فاضحة والعياذ بالله. فكيف يرضى المسلم لهذا؟ والله عز وجل يقول ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فإذا كان الإنسان استطاع يعني يختفي عن أعين الناس لابد أن يعتقد أنه لا يمكن أن يختفي عن عين رب الناس إله الناس ملك الناس سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يراك، يرى مكانك ويعلم حالك ويعلم سرك ونجواك. فاتق الله، اتق الله، ترضاه لأحد أولادك ومحارمك وشيء ما ترضاه، ما ترضاه، ترضى أن تشاهد هذا أمام الناس؟ لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينيك؟ أنت الآن هذه الأفلام الإباحية والمقاطع المحرمة ما ترضى أنك تشاهدها وهناك من يشاهدك، تخجل وتستحي. طيب لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينيك؟ أما تخاف الله عز وجل؟ ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، انتهي، أنت ما تحتاج إلى والله، انتهي خلاص، اقطع هذا الطريق واقطع هذا السبيل وانتهي، ومتع نظرك بالقرآن وبالسنة وبالمناظر الجميلة وبالأشياء المباحة، وتزوج إن كنت غير متزوج حتى تحصن فرجك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. مريم من فرنسا تقول: والدتي تسأل إذا كان بإمكاني أخذ المال من ابنها لإعطاء صدقة لأختها دون علم زوجها، لأنها تحتاج إلى المال، لأنه إذا كان زوجها يكتشف أنه لن يسمح لها بإعطائها له، ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك، أخبر الوالدة بأن هذا جائز، أهم شيء أن يرضى الأخ، أن يكون الأخ على علم، تأخذ منه وتعطيها ابنتها إذا كانت محتاجة، إذا كانت محتاجة وليس لزوجها إليها سبيل، ما دام أنها أتتها بطريق مشروع، خاصة من والدتها ومن أخيها، فليس عليها شيء ولله الحمد والمنة. الأخ محمد صالح من رأس الخيمة يقول: هل يجوز رمي السجادة في الزبالة بعد الصلاة عليها في مثل هذه الأوقات، يعني يقصد أوقات كورونا؟ الجواب نعم. الآن طبعا هناك إرشادات طبية و توجيهات صحية فيما يتعلق بالصلاة في المساجد، أن الواحد يصطحب معه سجادة خاصة يصلي عليها مرة واحدة ثم يرميها، ما في بأس ولله الحمد والمنة، لأن هذا مما فيه حفاظ على أرواح الناس. هاجر من أسبانيا تقول: هل قول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا كان الميت كافرا جائزة؟ يا هاجر بارك الله فيك، إنا لله وإنا إليه راجعون هذه تقال عند المصيبة، بارك الله فيك، عفوا، نعم تقال عند المصيبة، لأن الله تعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فتقال عند المصيبة لما يبتلى الإنسان بمصيبة. لكن لو قلتيها من باب يعني تعظيم الله عز وجل، من باب بيان حال الدنيا، ما في بأس في مثل هذه الحالة يا هاجر. أم أنس من مصر تقول: عندي ولد توفي في اليوم السابع من ولادته قبيل الظهر، هل له عقيقة؟ يا أم أنس، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يجعل هذا الولد شفيعا لك يوم القيامة. الجواب نعم، وهي سنة مؤكدة تعقون عنه، وأيضا تسمونه بارك الله فيكم، تطلقون عليه اسم يا أم أنس، تسمونه وأيضا تعقون عنه، وليس العقيقة واجبة لكنها سنة مؤكدة كما ذكرت لك. أمة الله من الشارقة تقول: إذا كان وحدة حملت بطريقة غير شرعية وأجهضت الجنين بعدما أتم الشهر الخامس، هل عليها كفارة وتوبة وشيء من هذا القبيل؟ أمة الله بارك الله فيك، لا شك بأن يعني الزنا والعياذ بالله عاقبته مثل هذه الأحوال، ولذلك الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا. فنهايات الزنا دائما والعياذ بالله مدمرة، ونهاياته فظيعة وشنيعة. هذه المرأة التي والعياذ بالله يعني مارست الزنا وحملت، لا شك بأن هذه والعياذ بالله جمعت عقوبة على عقوبة، فهي زانية والعياذ بالله، أيضا قاتلة، فهي قتلت نفسا معصومة، فخمسة أشهر قد رفخ فيه الروح، فانظر كيف تسلسل الجريمة، نسأل الله العافية والسلامة، لأن الجريمة تدور في حلقة، زنا والعياذ بالله، ثم حمل بالحرام سفاح، ثم قتل، قتلت نفس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. مهما بلغت ذنوب العبد إذا تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عز وجل عليه. ولذلك أقول لها تتوب إلى الله بالإقلاع عن هذا الذنب، ما تمارس الزنا أبدا، وبالندم على فعله تندم ندم شديد، لأن الندم توبة، وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه، ما تسلك الطرق اللي توصلها إلى الحرام، ما تشاهد ولا تسمع ولا تسعى ولا تخالط أناس يودونها إلى هذا المرتع والمستنقع الآسن من مستنقعات الذنوب والآثام. وإذا علم الله صدق توبتها يسر الله لها، يسر الله عز وجل لها يعني الأسباب التي تثبتها على التوبة. وعليها صيام شهرين متتابعين، لأنه ما عندنا عتق رقاب، وكذلك الدية. طبعا الدية الآن هي هذا من سفاح، والعياذ بالله هذا من سفاح. الدية طبعا ربع عشر أمه، هذا إذا كان الإجهاض بشكل طبيعي، لكن هذا من سفاح. عموما أهم شيء تستغفر وتتوب وتحاول أن تعيش أجواء صحية إيمانية، تخالط الطيبات، أيضا تسارع بالزواج إذا تقدم لها من ترضى دينه وخلقه، وتستر على نفسها. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا تفضح نفسها، وإنما تستر نفسها، تستغفر الله كثيرا من هذه الخطيئة التي ارتكبتها وهذه النفس التي قتلتها. وإذا علم الله صدق توبتها أرجع وأكد بأن الله عز وجل سيعينها ويثبتها بإذن الله جل وعلا. أبو سفيان من ليبيا يقول: ما حكم بيع وشراء القطط؟ وإذا كان حراما هل يجوز استبدال القطط مثلا بطعامهم، بدلا أن يأخذ المال مثلا مقابل قطة أطلب طعام القطط لأطعم باقي القطط؟ أبو سفيان بارك الله فيك، بالنسبة لبيع القطط والتجارة فيها محل خلاف بين العلماء. جمهور الفقهاء على جواز بيع وشراء القطط، والقول الثاني أنه لا يجوز، والقول الثاني هو الراجح. لماذا؟ للنص ورد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط، السنور هو القط، ولذلك لا يجوز التجارة. فالراجح من قول أهل العلم في القطط لا يجوز التجارة في القطط. وما ذكرته أيضا من مسألة المبادلة، هذا بيع أصلا، يعني البيع يا سفيان، أبو سفيان عفوا، البيع ليس فقط بالنقود، البيع مبادلة مال بمال. أنت بادلت القطة بمال، المال هذا الطعام، صار أصبح الطعام، بارك الله فيك، فلا يجوز يا أخي الفاضل. نجود من السعودية تقول: يعني أنا في رمضان ذهبت في السيارة ودخت في من الشمس، ووقت نزلت من السيارة انسدحت على السرير، استفرغت شيء من هذا القبيل. ثم ذكرت بأن دورتها الشهرية كانت تقول متوضئة قبل المغرب، وأفطرت ورحت صليت على الوضوء اللي قبل المغرب، وبعد ما صليت بعشر دقائق وجدت الدورة نزلت، ما حكم صيامي؟ نجود بارك الله فيك، بالنسبة لصومك صحيح، أولا فيما يتعلق بالاستفراغ أنت ما تعمدت ذلك، بسبب ضربة الشمس استفرغت، ما عليك شيء. أما إذا تعمدت أدخلت أصبعك ولا تعمدت أنك تستفرغين، لا تقضين هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فلا يقضي، أو فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. استقاء يعني طلب، تعمد. وأما قضية الدورة الشهرية واضح بأن الدورة نزلت عليك بعد المغرب، فدل هذا على أن صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو محمد من أبو ظبي يقول: قبل في أحد أيام رمضان قبل المغرب بدقيقتين الولد سمع الأذان وأتاني وقال: أبوي أذن، وأنا سمعت الأذان لكن بصوت خافت. يقول: أفطرنا وبعد ما وضعنا التمر في أفواهنا بدقيقتين أذن المغرب في المنطقة التي نحن فيها، وتبين لنا أن أحد هواتف الخدم هو الذي أذن. سؤالي: هل نعيد أم لا؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا تعيدون، لأن في الغالب أن الأذان أذان المغرب يؤخر يعني تقريبا بحدود دقيقتين أو دقيقة ونصف شيء من هذا القبيل. فالذي يظهر إذا كان بهذه الفترة الزمنية ما تقضون، والحمد لله، خاصة أنه حصل خطأ، حصل خطأ وزد على ذلك ما ذكرت لك من كونه يعني يؤخر دقيقتين. أماني من اليمن تقول: أختي السنة الماضية في رمضان أخذت حبوب عشان تصوم رمضان كامل، هل صومها صحيح أو عليها القضاء؟ لأن يقول سمعنا بأن بعض الناس يقول لازم تقضي. أماني بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا تناولت حبوب رفع الدورة الشهرية ولأجل أن تصوم في رمضان وفعلا صامت رمضان ولم تنزل عليها الدورة الشهرية مطلقا، فصومها صحيح ولا تقضي، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. وإن كنت أنا أنصح بأن المرأة لا تستعمل الحبوب، لأن في الغالب أن هذه الحبوب تسبب لخبطة في الدورة ويعني وتدخل المرأة في أشياء كثيرة وقد تضرها. أما إذا كان ما ضرتها ولله الحمد والمسألة طبيعية وجربت هذا الشيء ما عليه شيء وصومها صحيح ولله الحمد والمنة. أبو نايف من أمريكا يقول: أنا إذا أقرأ القرآن من المصحف ما أقدر أقرأ أكثر من 5 صفحات لأن نظري ضعيف، لكن لما أقرأ من التلفون يقول لا أستطيع أقرأ جزء باليوم، أيهما أفضل؟ الأفضل أن تقرأ من التلفون يا أبا نايف بارك الله فيك، اقرأ من الهاتف ما دام أن الهاتف يعينك وأيضا يكون المصحف أمامك من حيث النظر واضح جدا، اقرأ من الهاتف بارك الله فيك، لكن لا تحرم نفسك من المصحف أحيانا. أم عمران من سوريا تقول: هل يجب على الإنسان الذي يستحلم الاغتسال؟ الجواب نعم، الجواب نعم يا أختي أم عمران، إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة ورأوا الماء وجب الغسل، وجب الغسل. أما إذا لم يروا الماء يعني هم في المنام رأوا ما يوجب الغسل، فلما استيقظوا استيقظ الرجل وجد بللا ماء يغتسل، استيقظت المرأة وجدت بللا تغتسل. أما إذا احتلموا في الليل مثلا يعني رأوا ما يوجب الغسل ثم استيقظوا ما وجدوا شيء ما عليهم الغسل ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن الناصر من ليبيا يقول: رجل عنده فطريات بين أصابع قدمه، هل يجوز له المسح على رجليه عند الوضوء أو يغسل بدون تخليل أصابعه، علما بأن هذه الفطريات تزداد بالماء كما ثبت طبيا؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، أنا أنصح الأخ هذا أنه يتوضأ وضوء كامل ثم يلبس الجوربين ويبقى يمسح على الجوربين يعني مدة يوم وليلة كما جاء في الحديث الشريف على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قد توضأ مرة واحدة وممكن يصلي 4 صلوات 5 صلوات 6 صلوات بهذا الوضوء خروجا من يعني الحرج الذي هو فيه. أما مسح القدمين لا، ما يمسحان بارك الله فيك، وإنما يغسلان، وإنما يغسلان، وليس شرطا أن يخلل. التخليل بين الأصابع سنة، لكن لو رش الماء رش على قدميه لا حرج، أهم شيء أن يعمم قدميه بالماء. أم محمد من الكويت تقول: قبل 30 سنة حجيت والحمد لله بس غطيت وجهي، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أم محمد، حجت مقبولة إن شاء الله، ما عليك شيء. يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها، بل بعض العلماء يوجب ذلك إذا كان بحضور الأجانب، أما إذا كان لوحدها مع محارمها فلا. سوسن من الإمارات تقول بأن زوجها توفي من 11 سنة، تقول: عندي 4 أولاد وبنت والحمد لله، أولادي متزوجين ولاهين عني وأنا هنا في الإمارات أعيش مع أولادي بس هم لاهين عني، من 4 سنوات تزوجت زواج عرفي بدون ما أخبر أحد. تقول: ما حكم ذلك؟ الزواج كان عند شخص ملك لنا واثنين شهود وقالوا لنا ثبتوا هذا في المحكمة، أريد أن أعرف هل أنا غلطت يعني في مثل هذا الزواج؟ سوسن بارك الله فيك، بالنسبة للزواج العرفي على نوعين، زواج صحيح وزواج باطل من حيث أصل العقد، من حيث أصل العقد، وإلا أنا دائما أنبه على أنه ما ينبغي، بل أقول لا يجوز للمرأة أن تتزوج زواجا عرفيا حتى ولو كان شرعيا. يعني ما معنى الشرعي؟ أن تتوفر فيه أركان النكاح ومن جملتها الولي، هل أنت وليك رضي بهذا النكاح؟ من هو وليك؟ أبوك. طيب الأب مش موجود، جدك مثلا، الجد مش موجود، أولادك مش موجودين أو رافضين، إخوانك الأشقة ثم لأب مثلا ثم عمك، لابد وجود ولي. إذا والله تقولين ما عندي ولي، أو ولي بعيد، أو أنا أعتقد وأجزم بأن الأولاد لن يقبلوا، القاضي تولين القاضي. النوع الثاني من الزواج، أنا أتكلم على الزواج من حيث الأصل الشرعي يعني يجوز، أما من حيث القانون للقانون الحق أن يحاسبك على هذا، لهم الحق لأن القوانين تمنع الآن الزواج خارج المحكمة. لكن كجانب ما نستطيع أن نقول حرام أو أن والله وقعت في زنا، لا، يكون صحيح إذا توفرت الشروط، الزوجان الخاليان من الموانع، رضاهما، الولي، الشهود أيضا، أنت الآن متوفر عندك. النوع الثاني الباطل، وإذا لم يكن هناك ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فتقولي لا والله القاضي خلاص أو المسؤول في المحكمة هو الذي قال أنا أكون وليك، يكون نكاح صحيح ولله الحمد والمنة. جنى من الشارقة تقول إذا واحد صلى، جنى عمره 11 سنة ما شاء الله، اللهم احفظها يا رب، تقول إذا واحد صلى وبعد ما في الركعة الثانية نسي وقام، نسي التشهد وقام للركعة الثالثة ورجع جلس وتشهد، هل فعل الصحيح؟ جنى بارك الله فيك وحفظك الله لوالديك ولأهلك وزادك الله وثبتك الله بنتي الله يحفظك، لا فعل خطأ هذا. أي إنسان نسي التشهد الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة وتذكر ما يرجع، لماذا؟ لأن القيام هذا ركن، والتشهد الأول سنة في قول الجمهور واجب في قول بعضهم، فما يرجع من الركن إلى الواجب أو إلى السنة لأن الركن أقوى. فعموما هذه مسألة تخفى على كثير من الناس، لكن مستقبلا إذا حصلت ما ترجعين، وإنما تجبرين هذا بسجدتين السهو، سجدتين للسهو قبل السلام. بارك الله فيك. أم عبد الله من الأردن بارك الله فيها تقول يعني كنت واضع مبلغ من المال بمشروع مدرسة واسترجع المبلغ، تقول يعني المشروع ما تم، هل على المبلغ زكاة؟ أختي أم عبد الله يعني إذا كان المبلغ فعلا أنت أدخلتيه في هذا المشروع ثم المشروع ما تم ورجع لك، ما عليك في زكاة، تستقبلي في حول جديد. أما إذا أنت لا، المشروع المبلغ حاجزته أنت وعلى أساس تبدون في المشروع مثل ما ذكرتي ما تم وهو موجود وحال عليه الحول، نعم يجب عليك فيه الزكاة بارك الله فيك. ماريا من ليبيا تقول أنا الحمد لله أصلي لي 7 سنوات وأقوم الليل وعمري 18 سنة، تقول يعني في رمضان يعني بدأت أصلي، تقول أصلي وكذا، ثم تقول بدأ يعني في شيء في نفسي حاجة يقول لي لا تصلين، وأنا تقول أريد الصلاة وشيء من هذا القبيل. يا ماريا بارك الله فيك وثبتك الله، واضح بأنك أزعجت إبليس وأزعجت الشيطان بهذه الصلاة وبهذا التأله والعبادة وقيام الليل. طبيعي أن الشيطان يوسوس لك يقول لك لا تصلين واترك الصلاة ولماذا تصلين، طبيعي يا بنتي الله يحفظك ويبارك فيك، ولذلك اثبتي على هذا الطريق فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل الله عز وجل أمر نبيه بالاستقامة وبالاستمساك على هذا الدين. ولذلك يا أختي الفاضلة أو بنتي بارك الله فيك احرصي واثبتي ولا تلتفتي لمثل هذه الأشياء، وإذا كنت أنت في الصلاة وجاءك هذا الصوت أو هذا الوسواس أو هذا الطائف قولي هكذا، اطفلي 3 مرات على يسارك وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وامضي، واطلب العلم الشرعي وأكثر من حفظ القرآن وأكثر من القراءة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله سيسلمك الله من هذا الطائف من الشيطان وهذا الوسواس الذي يحاول أن يبعدك عن دين الله وعن الصلاة. طبعا الأسئلة كثيرة والوقت انتهى، لكن إن شاء الله بإذن الله نكمل في الأسبوع القادم. ويعني أؤكد على أخواني، أولا لابد من ذكر الاسم أو الكنية، كذلك اختصار السؤال، سؤال واحد فقط، سؤال واحد فقط. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.